لأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة المشاهدون، أحييكم على الهواء مباشرة، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق، ونحن نتحدث عن الإعجاز التشريعي، وهو وجه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم الذي تضمن أعظم التعاليم وأقوى من مناهج لهداية البشرية إلى التي هي أقوى في تزكية الفرد وإسعاد الأسرة وتوجيه المجتمع وبناء الدولة وإقامة العلاقات الدولية. وضيفنا على الهواء مباشرة هو فضيلة الأستاذ الشيخ نشأت أحمد محمد، فمرحبا بك. أستاذنا الكريم، ليس من شك أنه لا تصلح المقارنة بين التشريع القرآني والقوانين الوضعية، لأن الذي يوازن بينهما كأنما يوازن بين الخالق والمخلوق. اتضح هذا جليا بشكل واضح ومتميز، وحضرتك بتتحدث عن البعد العاطفي في التشريع، مركزا على في التشريع الإلهي، مركزا على فن تربية الأولاد من خلال وصية لقمان لابنه في القرآن الكريم. ونستكمل ما بدأناه، وتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، تحدثنا في اللقاء الماضي حول تربية لقمان لوالده، وكيف راعى الجانب العاطفي في التربية، ورب العباد يقص علينا هذا القصص حتى نستخرج منه الدروس والعبر. فكان آخر ما توقفنا معه بعد أن رب ولده على التوحيد، وأن رباه على المراقبة لرب العبيد، وبعد أن رباه على اغتنام مواهبه واستغلال طاقات قلبه والإتيان بعزائم الأمور في حياته، من إقام الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وصبر وجلد على كل ما يقوم به لله ولأمته ولمجتمعه، ثم جاءت وصية لقمان لابنه ليترفع بقلبه وليسمو بعاطفته. فالناس خلقوا بشرا، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. هذه المعاني الدقيقة غابت عن كثير من الناس، بل مع أحداث الدنيا قد ينسى الكثير من الناس هذه الحقيقة. نحن بشر، ولدنا أحرارا، ولدتنا أمهاتنا أحرارا، كما قال عمر لعمر بن العاص حين ولده، حين بلغ عمر على يد نصراني من أهل مصر، أن ولد عمرو بن العاص حين تسابق مع هذا النصراني فسبق، فلطمه على وجهه وقال: أتسبق ابن الأكرمين؟ لما بلغت الشكوى لعمر، استدعى عمرو ولده بعد أن حجز صاحب الشكوى عند النصراني، فلما جاء بعمرو ولده قال له: قم فاضرب ابن الأكرمين. ثم نظر العمر قال: ما فعل ما فعل إلا بك، لقد هممت أن أجعل الرجل يضربك أنت. عمر صحابي، ثم علمهم هذا الدرس قال متى استعبدتم الناس؟ الناس وقد ولدتهم أمهاتهم حرارة. لابد أن ندرك أن الشريعة راعت الجانب الإنساني في الناس، فكيف يرب العبد ولده بمنأى عن هذا الأصل؟ الإنسان إنسان، والذي نتعامل معه إنسان. صحيح أن الناس لا يستوون ويتباينون في أخلاقهم وفي طبعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. لكن هذا التباين شيء، وكوننا نعاملهم كبشر شيء آخر. أمرنا أن نحسن المحسن، وأمرنا أن نعين المسيء على ترك إساءته. وهذا جانب الأمر المعروف الذي ونهى عن المنكر الذي ذكر في النص الأول. كيف نترك فاسد ليفسد؟ كيف نترك ضائع ليضيع؟ كيف نترك تائه ليتوه؟ فإذا ربي الولد بمنأى عن التعاطف مع الناس وإلف الناس، فهذا ينافي أصل دينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص حديثه: أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة، أقربهم مني مكانة في الجنة، أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون. فيعلمنا أن المسلم لابد أن يمر نفسه أن يألف جميع الناس وأن يؤلف من جميع الناس. هذا أصل أمرنا ببذل الوسع فيه، وإن لم يتحقق كله. نعم قد يحبنا بعض الناس ويبغضنا بعض الناس، لكن نحن أدينا ما علينا، لا نكن نحن سببا في نفرتهم. ولذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو صدرت الفظاظة منك والغيظة منك لولى الناس من حولك لأبغضوك، وأنت سبب تبغيضهم فيك. فالإسلام يمرنا أن يكون جانبنا جانب الإلف المألوف، الذي يسعى لأن يألفه الناس وأن يألفه الناس. أما كون الناس لن يرضوا حتى مهما بذلت لهم من وسع، فهذا أمر فطري. الناس ليسوا جميعا سواء، كما قال تعالى: ليسوا سواء، ليسوا سواء. فليست الغاية أن يرضى الجميع، لأننا لن نرضى الجميع. إحنا علينا أن نبذل ما في وسعنا، أما قضية الرضا فمكول الله عز وجل. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: تمنت نفسي رضا ربي فمنيتها، وتمنت نفسي جنة ربي فمنيتها، وتمنت نفسي رضا الناس كل الناس، فقلت: هذا أمل لا يدرك. إذا لم يرضى الناس عن رب الناس خلقهم، فمنهم كافر ومنهم مؤمن. فإن لم يرضوا عن المنعم وعن الخالق، فهل يرضوا عن المخلوق؟ هذا محال. فمن باب أولى علينا أن نبذل ما في وسعنا، وأن نربي أبناءنا على بذل هذا الوسع. إنهم صدقوا رب العباد ألف الجميع حوله. فحسن الخلق يؤثر العدو والحبيب، حتى وإن تعالت نفس العدو. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لن تسع الناس بأموالكم حتى نجمعهم على محبتنا بالمال، لو أنفقنا كنوز الأرض لن يشبعوا منه، لأن مهما أعطيتهم من مال سيطلب المزيد. وإذا كان التعامل بيننا وطلب الحب بيننا بالمال فهذا أمر لن ينتهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث، ولو كان له واديا لتمنى أن يكون له ثالث، وليملأ جوف ابن آدم للتراب. ورب العباد يقول: وتحبون المال حبا جما. فأن نسع الناس بالأموال هذا محال. لذا قال: لن تسع الناس بأموالكم. ونقول هذا لحكامنا: رضا الناس لن ينال بالأموال وحدها. ولذا بيّن النبي فقال: وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق.
والقدوة
بسط الوجه وحسن الخلق. لما تقابله بابتسام وتحسن أخلاقك معه حتى لو أساء، أساء في مرة وأساء في الثانية، وفي كل مرة تقابل إساءته بالإحسان مصيره يوما سيتنبه. وهذا منهج سلفنا، سلف الصالح حرصوا على أن يحسنوا أخلاقهم مع الناس طاعة لرب الناس، لأن حسن الخلق دين وفرض رب العالمين. أما كون الناس أساءوا مع حسن الخلق هذا أمر توقع، هم يسيء ونحن نحسن. يقول ابن عمر من عصى الله فينا أطعنا الله فيه.
احضرني يا أستاذنا وحضرتك فتحت هذا الموضوع أن رجل في درس الإمام أبو حنيفة كان سبه فلم يلتفت إليه وما أمر تلاميذه أن ينهو، فلما انتهى من درسه وصار الرجل خلفه حتى وصل إلى الدار قال هذا باب بيتي، كان معك شيء
ده أشد من هذا
فانتهي منه فيقول فاستحيى الرجل وخرج.
لا ده القصة أوسع من هذا. هذا الرجل استلم أبو حنيفة من لحظة خروجه من مسجده من درسه إلى باب داره يسبه الطريق كله. أبو حنيفة كان أوسع من هذا فقرا وعلما، يسبه الطريق كله وبلا ذنب. أبو حنيفة لم يخطئ في حق الرجل حتى وصل باب داره ولم ينتهي من سباب لأبو حنيفة. فأبو حنيفة ما أحب أن يدخل بيته وفي صدر الرجل منه شيء لم يزل باقي، فقال يا عبد الله هذه داري وهذا أوان دخولي، فهل بقي عندك شيء تقوله قبل أن أدخل؟ فالرجل ظن أبي حنيفة أسخر منه فجزعه من ثيابه، قال أتستهزئ بي؟ قال لا لا والله. قال ما عندي شيء. قال إذن أدعوك لتناول الطعام معي.
يا الله.
فجزعه ثانيا، أتسخر مني أبي حنيفة؟ قال لا والله، ولكن أصدقني القول، لو أن رجلا أهداك شيئا تحبه أكنت مكرما؟ قال بلى. قال وأنت ساقك الله اليوم إلي، أنا أجاهد نفسي الليل والنهار لأظفر بحسنة، أجاهد نفسي قبل فعلها وأجاهد نفسي عند فعلها وأجاهد نفسي بعد فعلها لأخلصها لله ولتكون موافقة لنهجه وهدي رسوله، أعاني هذا كله ولا أدري بعد فراغي أقبلها ربي أم ردها علي، وأنت اليوم ساقك الله علي، تسبني بلا جريرة فيحول الله سبابك حسنات، أهديتني أغلى ما أنشده فكيف لا أكرمك؟ فبكى رجل وقال تبت إلى الله وسامح وعفى عنه. ليس الإمام أبو حنيفة واحدة بل كل الصحابة والسلف. هذا الإمام الشافعي كان أصحابه يتمنوا منه مرة أن يغضب، أن يره غاضب، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة الله، وهم يعرفوا هذا منه لأن هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة والله ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشخص قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله يعرف ذلك في وجهه، الغضب يظهر على وجهه. الإمام الشافعي خلانه أرادوا أن يروه مرة غاضب لغير الله ما استطاعوا، حتى فعلوا فيه فعلة شديدة جدا، كان يشتري ثوبا للشتاء وثوبا للصيف، فذهبوا الحياك الخياط وأغروه بالمال أن يفسد عليه ثوبه، فأطال كمه الأيسر وقصر كمه الأيمن، جعله قط. مش شافع إلا ملابس الثوب. طبعا مشهد ما كان يتصوره أن حيك يفعل هذه الفعلة. ثم نظر إليه وقال سترك الله كما سترتني، سترك الله كما سترتني، قصرت كم الأيمن حتى لا عقني عن عملي وكتابتي، وأطلت كم الأيسر حتى أخفي فيه زادي وطعامي لقلته خشية أن يراه غيري أو تقع عينه عليه فلا أطعمه منه فأأثم بعدم إطعامه بعد رؤيته. يدخل هذا الفكر العجيب الذي ربوا عليه بل وصل إلى مرحلة حتى مع أشد الناس له إساءة كان يتعلم منه كيف يعامله من خلال الإساءة. الحسن بن علي رضي الله عنه ابن بنت رسول الله كان عنده خادم ملك يمين، وصفه الصحابة بوصف عجيب جدا، قالوا كان سباب طعان لعان آبق فاحش بذيء، على أين أسوأ من هذا الخلق؟ حتى قال له الصحابة يا ابن بنت رسول الله هل بعت فدرهم خير منه؟ أقل العمر كان درهم، نقول أنا جنيه، يعني بلغة العصر لو بعت بجنيه الجنيه أفضل لك منه. فرد رد العجيب، قال وكيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به؟ أين موضع المن؟ اعتبر هذا المتهم، هذا الموصوف بهذه الأوصاف، اعتبره من موضع عليه. قال وكيف أبيعه وقد امتن الله علي تعالى علي به لأتعلم الحلم معه، كلما أساء مرنت نفسي على مزيد الحلم. فأين أجد هذه المدرسة اللي فيها أرتقي بخلقي وحلمي، بحيث لو تعاملت مع غيره مهما بلغ أذى لن يبلغ معشار هذا الأذى، لن يبلغ معشار هذا الأذى. فاعتبر هذا المسيء مدرسة يمرن فيها قلبه ونفسه على الحلم. هذا الجانب الخطير في حياة المسلمين لابد أن يربى عليه الأبناء، يربى على أن يكون هو الأعلى لا هو الأدنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي، القوي في إيمانه، القوي في عطائه، القوي في أخلاقه، القوي في نزعه، القوي في عمله. المؤمن القوي وأطلاقها القوي في كل أبواب الحياة التي تحتاج القوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير، صحيح الضعيف فيه خير بلا نزاع، لكن لن يبلغ عطاء هذا صاحب العطاء. ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وتحدث عن عمر عطائه قال لم أرى أحدا يفري فريا مثل فريك يا عمر، يصف نزع سيدنا عمر وكيف أنه أخذ الدين بكل قوة، فصار عطاؤه عطاء من لم يدخر من عطائه لله عطاء ولا للعبادة عطاء. فكان عطاؤه عطاء المسلم الذي يعرف أن هذا العطاء حق له، لأن الله ما أعطانا هذه القوة ولا هذه القلوب ولا هذه العواطف لندفنها أو لنميتها، إنما أعطانا إياها لنستعملها، لنشفق على العباد، لنحرص على العباد، لننقذ العباد، لنخرج العباد. كما قال الربيع بن عامر لما واجه جيش رستم وطلب من المسلمين مفاوض، خرج رجل من عام المسلمين أعرابي بسيط، القضية هذه بالنسبة له مسلمة، يعرفها العالم والإمام والمعلم والطالب والعامي. فلما دخل الربيع بن عامر على رستم قال لماذا جئتم؟ قال لقد ابتعثنا الله بدين، احنا ما جئنا من أنفسنا، الوحي ده وحي رب العالمين ليس كلامنا، المشروع ليس مشروعنا لكن مشروع رب العز الذي حملنا عليه حملا. لقد ابتعثنا الله بدين لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى رب العباد، نخرج العباد لا نتركهم يهلكوا، لا نتركهم يسخر بهم بعض الناس يدمرون حياتهم وأعمارهم ثم يسرقون إلى النار. لما نرى باغي يبغي على الخلق ثم يدمر حياتهم ثم يدمر أعمارهم ثم يدمر عطائهم ويكتشف بعد سنين أن هذا المجرم قد ضيع عليهم أعمارهم ونحن نرى هذا الأمر، كيف نتركه يفعل ذلك أو نتركهم لهذا العذاب وهذا البلاء وهذا الظلم؟ ابتعثنا الله بدين لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، يصبح الكل أحرار، الكل مختار، الكل يستطيع أن يعطي في جو طاهر نقي. هذا الجانب الخطير هو الذي يعطي لأي إنسان في أمة المسلمين الأمان على نفسه، على دينه، على مستقبله، على حريته، على حياته، على حقوقه، على نفس الأول. ذلك الفقهاء قالوا كل أحكام الشريعة مدارها حول حفظ هذه المصالح الخمسة لكل بشر في الأمة، حفظ نفسه ودينه وعقله، تفكيره وعطفته وآلاته استخدمها ازاي، وماله وعرضه. إمكانيات الرئيس الرئيسية لابد أن تهيئ له وأن تحفظ له وأن تصنت له وأن توفر له. هذا الجانب الخطير أصل كبير في التشريع، مدار الأحكام الفقهية كلها تدور حوله. من يوفر الناس هذا إلا المسلمين، إلا كل مسلم في الأمة، كل مسلم طالب أن يوفر هذا الناس وأن يجاهد نفسه ويجاهد الناس من حوله حتى لا يعتدي بعضنا على بعض. لذا قال جئنا ابتعثنا الله بدين لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولنخرج به العباد من جور الأديان باستغلال الكهان والرهبان وغيرهم من بعض الناس، وخداع الخداع اللي وقع على أمم بأكملها عن طريق الكهنة والأحبار وغيرهم الذين أفسدوا على الناس دينهم حين ادعوا أنهم أصحاب الفكر للناس، فصارت أفكارهم تفرض على العباد ومن خالفهم يعنف بل يمنع من دخول الجنة ويمنع من رحمة الله ويمنع من رضا الله. كلام عجيب جدا. رب العباد عافانا من هذا كله، قال لنخرج به الناس من جور الأديان إلى عهد الإسلام، ولنخرج به الناس من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. إلى ما احنا نحن في الدنيا سنعمل سنعمل، بدلا من أن أعمل وهمي الكسب وحده، لا أعمل وهم الكسب ورضا الرب. عملت نفس العمل ونلت نفس الأجر وحققت نفس النتيجة على الأرض بل أضعافها وارضيت ربي. فنحول عاداتنا لعبادات. أنا لو نمت حبا في النوم أو لأن النوم غلبني لا أجر لي، ولو نمت بنية أن أنام حتى أعام بالنوم على الطاعة وعلى العبادة وعلى السعي وعلى الكسب، بهذه النية تحول النوم لعبادة أخذ عليها أجر.
كان أهم الصحابة والرسول
كيف نحول حياتنا كلها لربنا بحيث نكسب الدنيا ونكسب الآخرة، نسعى سعي العباد ونبذل بذل العباد ونعطي عطاء العباد ولا الدنيا والآخرة، وغيرنا يفعل أفعالنا ولا ينال إلا دنيا. تغيير الهم، تغيير النية في القلوب، تغيير عمل القلب، تغيير تصورات العباد، هذا الجانب الخطير يرتقي بعاطف الناس كلها وبعطايا الناس كلها وبأفعال الناس كلها. هذه الجانب الخطيرة لو أنها قامت في البشرية لعلت مشاكل البشرية بالبشرية. ما ظلم عبد بين العباد، لكن لغياب هذه المعاني عنا ضاعت حقوق العباد بين العباد وأمم تباد ونحن نشهد. بل تحول الإنسان ماذا أقول لأسوأ وحش على وجه الأرض. فما علم وحش من وحوش الخلق البائم اعتدى على أبناء جنسه. ما رأينا ذئبا، الذئاب عرفت بعدوانها ويعتدي حبا في العدوان. يعني الأسد خلف الذئب، الأسد يتحرك لنيل طعامه فإن شبع لحاجة له الفريسة، الذئب يبقر بطن الفريسة حبا في بقرها وإن لم يطعمها. فالذئب فيه عدوانية، ورغم هذا ما رأينا ذئبا ضاري دمر فريق من أبناء جنسه أباد أم الذئاب. ما رأينا حية لدغت أم من الحياة، ما رأينا عقرب قتلت بسمها أمة من العقارب أبدا. لكن رأينا إنسان، إنسان ينسب للإنسانية من أجل كرسي، من أجل مال، من أجل شهوة، من أجل حب ظهور، يمكن أن يبد عالم،
يقيم حروبا وينشئ حروبا
ويبد عالم وأمة وقتال ودماء
ملايين
وسلب أموال.
نعم.
أمور تحير.
نعم.
تجعل من هذا الإنسان أسوأ وحش وجد على وجه الأرض. غياب هذه المعاني عنا كاف أن تدمر البشرية بسببه، لكن لو وجد هذا الوحش من يكسره في بدايته لتحجب. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: كل إنسان فينا لو ترك الأمر لنفسه وحبها للظهور والتعالي والترفع والتجبر لقالت ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ولطغت ما طغى فرعون، لكن قد تحجبها الظروف التي حولها والبيئة التي نشأت فيها. فوجود ناصحين في الأمة قائمين على الحق آخذين على أيدي الخلق أو الظلم الخلق أولا بأول تميت فينا هذا الجانب الطاغي، هذا الجانب العدواني. فكم من أناس لو وجدوا الفرصة لألهوا أنفسهم من دون الله،
نعم،
ولدمروا عباد الله. وبدليل أهل مكة ماذا كان عوف الجهري؟ كان صاحب جبروت وبئس شديد، حتى إن الصحابة قالوا ما سامنا أحد سوء العذاب كما سامنا عمر. كانت عنده جالس اسمها زبنيرة، كل من عذبوا من صبأ من أسلم من ملك يمينهم ما فعلوا في ملك يمينهم ما فعل عمر في زنير، سيد زنير رضي الله عنه في جاهليته قبل الإسلام. بل قال ابن مسعود كلمة عجيبة جدا، قال كنا الصحابة الذين أسلمنا قبل عمر، سيدنا عمر ترتيبه في من أسلموا كان رقم 40 يعني في البدايات، لكن هذه المدة الصغيرة اللي كان فيها عمر على كفره قبل إسلامه، يقول ابن مسعود كنا نقول لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر لكثرة ما وجدنا منه من سوء. سيدنا عمر خاله أبو جهل، انظر طغيان أبو جهل شكله إيه، وهو كبير السن في الثمانين من عمره، بل تجاوز الثمانين
أبو جهل.
أبو جهل سيدنا عمر أخذ قوة خاله لكن في رعين شبابه، يوم ما أسلم كان سنه كان 26 عام. فتخيل طغيان أبو جهل مع قوة الشباب كان في عمر، لذلك أبو جهل نفسه ما كان يقوى أن يواجه عمر. ولما هم بالهجرة طاف حول الكعبة ساعة الهجرة وأخذ ينادي أهل مكة وهم جلوس حول الكعبة وساساتها وقاداتها جلوس يشهدون، قال يا معشر قريش إني مهاجر، وهم يفعلوا الأفعال في من يهاجر في هذا الوقت. عمر يتحدهم ويعلن إني مهاجر، فمن أراد أن تثكله أمه وترمل امرأته ويتم أطفاله فليخرج لي خلف هذا الوادي. فقام أبو جهل قال عمر ابن أختي وهو في جواري، يعني أنا أحمي، قال رددت عليك جوارك، جارك خلوه لك، انت تحم عمر. هو عمر، هو عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، إذا فقه اللي فيه القوة وفي هذه الحدة لو أحسن اغتنامها في خير لآتت ثمارها، لكن أن تترك هذه القوة ليطغى بها صاحبها ستكون مدمرة.
نعم، حتى الرجاء في تحضرني في حضرتك وتذكرني في ترجمة عوف بن الحارث، يقول كنت ممن قاتل المسلمين مع قومي، كنت ممن قاتلت المسلمين مع قومي، ووقفت مرة على رأس رسول الله بالسيف وقلت من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يدي. ثم قال من يمنعك مني؟ قلت كن خير آخذ. فيقول الرسول، قال له الرسول تشهد ولا؟ قال لا، ولكن أعيدك ألا أقاتلك أبدا. وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. يقول عوف بن الحارث فرجعت إلى قومي وقلت جئتكم من عند خير الناس وأحسنهم خلق. فالرسول كان معاملته وهو معلم للبشرية أو للمسلمين في تصرفه مع عوف بهذا الشكل. نعم،
مع كل،
نعم،
أشد من عوف. ثمامة بن أثال،
ثمامة
بن أثال،
نعم،
ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، سيدهم كبيرهم وقائدهم،
نعم.
وبني حنيفة في منطقة القسيم الآن كانوا من أغنى ومن أكثر الناس زراعة للحب، بل كان الموردين الوحيدين الذين يورد القمح لمكة.
نعم.
يعني كل طعام أهل مكة كان يرد إليهم بن حنيفة. ثم أسال لما سمع من قبائل العرب حوله أن جيش محمد تغار على البلاد وتفتح البلاد وتغير البلاد، قال محمد يهددنا في ديارنا، لا أجهزن عليه. أخذ سيفه وسلاحه وجاء المدينة ليقتل النبي في المدينة. يعني مش اكتفى بقومه، لا لا، انظر الطغيان في الجهلية، والنفس البشرية هذه طبيعتها، إذا غيبت عن الحق بغت. ولذلك أول آية نزلت رب العباد بعد أن قال النبي اقرأ اقرأ، حذره من هذا، قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رأه استغنى. أي إنسان يرى في نفسه أنه مستغنى عن ربه يطغى على العبادة. كلا إن الإنسان ليطغى، كلا هنا بمعنى حقا، أي حقا إن الإنسان ليطغى أن رأه استغنى. كل من يرى في نفسه الاستغناء عن الله يتطاول على عباد الله ويعتدى على عباد الله، هذه كارثة. والنبي يعلم هذا في أول سورة نزلت حتى تبين كيف تعمل مع هذه النفس البشرية من البداية، كيف يستفيد بعواطفها، كيف يحول هذه القوة قوة لله وللحق وللخير بدلا من أنها قوة جائرة في الباطل وفي الشر. سمام بن أسال جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل للمدينة أول ما رأى عمر الخطاب، لكن أين ثمامة بن عمر؟ قال ثمامة عدو الله، إلى أين؟ قال لأقتل محمد.
تصريح
في قوة رجال. سيدنا عمر لفه بثيابه ووثقه وجاء به إلى المسجد فربطه في سور المسجد، ربط في عمود، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا ثمامة بن أسال سيد بن حنيفة جاء ليقتلك. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم موثق، قال يا ثمامة ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأقتلك. سبحان ربي. قال ماذا تظن أني فعل بك؟ قال إن تقتل تقتل زدن، لو قتلتني هتأكل الرجل وراءه قبيلة تأخذه وسأل، إن تقتل تقتل زدم، وإن تعفو تعفو عن شاكر.
تعفو عن
شاكر.
شاكر
إنسان. نعم. يقدر للناس قدرها.
نعم نعم.
يا ثمامة أما أن لك أن تسلم؟ قال لا. ثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه يا ثمامة، يقول نفس العبارة، إن تقتل تقتل زدم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، أما أنا لكم تسلم؟ لا. فقال النبي فكوا ساقه، فكوا ساقه وأطلقوه، فكوا ساقه وأطلقوه. قال أعطوه زادا يبلغه.
الله.
يدوا له أكله ووصلوا أهله. الله. انظر الجانب العاطفي في الإنسان، نفس جائرة، كيف نحرك جانب الخير فيها.
نعم نعم.
أعطوه زاده الذي يبلغ، واحد جاء يقتله لو أعطوه زاده يبلغه أهله، لأنه وجد منه صدق إنه لو عفى عنه إنسان يقدر العفو. فلما فعل النبي ذلك ثم انطلق إلى الصحراء فاغتسل وعاد ما سافرش. قال يا رسول الله أبسط يمينك أبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول. قال ما حملك ألا تسلم حين أمرتك؟ قال حتى لا يقال إن الأسر أضعف ثمامة فأسلم، أما وقد عفوت عني وصرت حرا؟ فاعلم يا رسول الله أني قد جئتك بقلبي والله ما على وجه الأرض أحد أبغض إلى قلبي منك، ولا دين على وجه الأرض أبغض لقلبي من دينك، فلما عاينت منك وأصحابك ما عاينت غير الله قلبي، فوالله يا رسول الله ما من أحد على وجه الأرض أحب إلى قلبي منك، ولا دين على وجه الأرض أحب إلى قلبي من دينك، ولكني أستأذنك قبل أن أبايعك، عزمت أن أعتمر فأذن لي بالعمرة. قال يا سمامة أذنت، قال أبايعك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول. وخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم رحمك يعمل عمر. أبو جهل اللي بلغه الخبر فأمسك بعند الكعبة، قال يا سمامة صبأت وتأتي لتسخر من قريش وتطوف ببيت وأنت آمن؟ والله لأمنعنك. قال والله يا أبا الحكم لو منعتني لمنعت قريشا الحنطة والشعير، مش هخلي حبة قمح ولا حبة شعير تصل مكة.
حصار اقتصادي،
حصار اقتصادي من أوائل من فعل هذا الحصار الاقتصادي. فرجع لبن حنيفة وسيد قومي، دعاهم الإسلام ومنعهم أن يوردوا حبة حنطة قمح أو شعير لمكة، حتى صرخت قريش من شدة الجوع. فجاء أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد أناشدك الله الرحيم، هلكت البهائم وتلوى الأطفال وجاعوا، أترضى أن يهلك قومك وأنت حي؟ قال ما هذا؟ قال ثمام بن آسال منع الحنطة والقمح ولم يصغ لأحد غيرك. فأمر النبي ثمامة أن يرد لهم قمح تاني. كيف تحول هذا التحول بموقف؟ استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير ما في قلبه فيحول من قوة غاشمة تود أن تنتصر بالباطل لقوة حاملة الحق تسعى لنشره ونصرته، تسعى لإنقاذ البشرية. كيف تحول العواطف من عواطف جائرة لعواطف مشفقة عادلة؟ هذا الجانب الخطير الإسلام يجعله جانب في التربية. ولذا جاءت عبارة لقمان ولا تصعر خدك للناس، لا تحمل الناس من علن من ترفع، لا أنت من الناس ومنك الناس، أنت مطالب أن نعم. تألف وتؤلف،
أنت منهم وبهم نعم.
أن تألف وتؤلف
نعم.
فهذا المنطلق العظيم يربي عليه المقنن ولده ولا تصعر خدك للناس فقط، ألا لا، ولا تمشي في الأرض مرح. طب إيه علاقة هذه بتلك؟ تصعير الخد التعالي والترف والتكبر
نعم.
كما يفعل كثير للأسف من الشعوب الآن، تربي أبنائها على هذا. أنت جنس غير الجنس وصنف غير الصنف ونوع غير النوع، تجد هذا الشعب الألماني يربي الناس على أن الجنس الألماني أو الجرماني فوق البشري، واليهود يربي أبنائهم على أن اليهود سادة البشرية وأن اليهود دول والبشرية خلقت لهم لتكون لهم عبيد، وهذا مما يدمر الأمم بل ينفر النفوس البشرية من هذا الجنس. إن تعامل مع أي جنس غير جنسه لا يألف ولا يؤلف، لا يحب ولا يحب، لأنه ربي على عداوة الناس. رب العباد يربينا على هذا، يربينا على هذا المنهج الرباني العالي، ولا تصعر خدك في الناس. التعالي ممنوع بالبتة، والكبرياء محرم قليله وكثيره على العباد. ونص الحديث اللي ذكرناه في اللقاء الماضي، من مات وفي قلبه مثقال حبة من كبر حرم الله عليه الجنة. بس قالوا لا، حتى السلوكيات التي تنفر النفوس ممنوعة. ولا تمشي في الأرض مرحا، أنت لم تؤذي، اللي ماشي بيختال ده لا يؤذي أحد، لكن الاختيال نفسه يجعل الإنسان في نظر العباد حقير. على ما تختال؟
معناها عجب بالنفس يا أستاذ.
أيوة طبعا
عجب بالنفس.
أيوة، ولذا ذم النبي هذا أشد الذم
نعم
أشد الذم. إعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء برأيه، شايف نفسه أنه فوق العباد ومفكر أقوى من تفكير العباد. السلف رب هذه التربية لدرجة أن اللي كان بيترفع بهتوه، أبو العلاء المعري شاعر معروف نقد الشعراء وهاجم وماج وقال شعرا حتى ادعى من كثرة مواجهة للناس، والملكة التي أعطاه الله له كيف استغلها أسوأ استغلال في الهجوم على كل الناس حتى لم يبق في الأمة من يباريه. فنظم بيتا يقول فيه: إني وإن كنت الأخير زمانه إني لآت بما لم يستطعه الأوائل. شوف الاختيار وصل به لحد فين، الأين. فقيد الله له طفل مسلم بس فاهم ربي هذه التربية الصحيحة، فدخل عليه يوما قال: يا أبا العلاء، أنت قائل هذا البيت: إني وإن كنت الأخير زمانه إني لآت بما لم يستطع الأوائل؟ قال: نعم، وأي عجب. فقال الغلام: يا أبا العلاء، أتانا الأوائل بثمان وعشرين حرف الهجاء، منها نظمت شعرك. أتانا الأوائل بثمان وعشرين حرف الهجاء، منها نظمت شعرك، فهل لك أن تأتينا بحرف واحد غير ما أتانا به من قبلك؟ مش قلت وإني لآت بما يستطع الأوائل؟ طب الأوائل أتونا بحروف الهجاء التي منها نظمت كلامك.
أستاذنا دقيقة أو نصف دقيقة.
يقول أبو العلاء: فسكت أبو العلاء سكوتا لم أعهده عليه من قبل. انخرس أبو العلاء. لولا هذا الطفل ما لقن أبو العلاء هذا الدرس ما انتكس معات وما أفهق، بل حتى إن هذا كان أحد الأسباب التي جعلت أبو العلاء يعلن توبته في آخر أيامه. فلما حضرته المنية ومات، أحد خلانه رآه في الرؤيا يقول له: ما شأنك؟ قال: تاب الله عليه بأبيات كنت قد قلتها في آخر لحظات من عمري. فأملاها له في الرؤيا وعاد فوجدها في ديوانه فيها يقول، يعني أذكرها والوقت خلاص،
يعني هو نصف دقيقة مثلا،
خلاص نكتفي بهذا.
نعم.
لكن تاب أبو العلاء.
نعم.
وعاد وبدأ يفيق بسبب مواقف من يذكره وللحق يروح.
نعم. في الختام شيخ نشأت جزاك الله خيرا، ونشكرك شكرا جزيلا، كما نشكركم السادة المشاهدين على متابعتكم، ونستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للحق شواهد.